بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الثاني من تفسير الصفحة العاشرة من الجزء الخامس، صفحة رقم 91. قال الله تعالى في تتمة سورة النساء: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. هذه خصلة من خصال المنافقين التي يسعون عن طريقها إلى بث روح الهزيمة واليأس بين أفراد الأمة المسلمة، يقصدون بها زعزعة منظومة الأمن والاستقرار، ثم يربطون ذلك بالدين ويقولون: هذا ما جنته أيديكم أيها المسلمون من اتباع ما في القرآن والسنة. الله تعالى قال عنهم: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. المنافقون إذا سمعوا خبرا فيه غمز في أهل الدين وطعن في الإسلام سارعوا إلى نشره وإفشائه بين الناس قبل أن يتحققوا منه، وأخبروا من حولهم به دون رجوعهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين أظهرهم، أو إلى أولي العلم الذين يحسنون التعامل مع مثل هذه الأخبار صحيحة كانت أو غير صحيحة. المنافقون إذا وصل إليهم خبر متعلق بمنظومة أمن المسلمين وخوفهم، كخبر متعلق بهزيمة المسلمين في غزوة ما أو قتل بعضهم في مكان ما، قصدوا أصحاب القلوب الضعيفة في إيمانها وعلمها من المسلمين، وجعلوا يعبثون بها بما يقولون، ويدخلون إليها الضعف والخوف والخذلان بإفشاء هذه الأخبار وإذاعتها ليعينوا عدو الله عليهم. والله تعالى قال عن ذلك كما في سورة التوبة: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، وفيكم سماعون لهم، وفيكم سماعون لهم، والله عليم بالظالمين. وهذا يفهم منه أنهم كانوا إذا علموا أن ثمة خطرا يحيط بالمسلمين كتموه، وأوهموا أهل الإيمان بأنهم في طمأنينة وأمن وأمان، لأن غايتهم الأولى والأخيرة من ذلك إيقاع الضرر بدين الله تعالى وحملته. أيها المؤمنون، هكذا الآية تنادي، أيها المؤمنون احذروا مكائد هؤلاء المنافقين، واحذروا أن تتشبهوا بهم في خصالهم، ولا تتسرعوا بإشاعة ما يأتيكم من أخبار تتعلق بأمر المسلمين ومصلحتهم العامة إذا كان فيها تخذيل للأمة وإضعاف لعزيمتها. وانتبهوا إلى التوجيه الرباني لكم في مثل هذه الأحوال هنا في الآية. أقول هذا لأن تسارع نشر الأخبار قبل التوثق منها لم يعرف به المنافقون فقط، بل نرى في واقعنا كثيرا من الناس يقبل على ذلك ولا يحتاط لأمر دينه، ويعتذر عن نفسه بأنه لم يقصد الضرر. ومعلوم لديكم أن من ينقل كل ما يسمعه يكثر خطأه، ويجرب عليه الكذب، ويكون من أقبح الناس وإن لم يقصد ما يقصده المنافقون من وراء ذلك، لأنه غالبا ما يبني أخباره على الشك والتخمين دون التوثق والجزم واليقين. أخرج مسلم في مقدمة صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وأخرج البخاري ومسلم عن المغيرة بن شعبة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كره لكم ثلاثة، قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. القيل والقال هو أن تقول ما لا تعلم صحته ولا صدقه. أخيرا في هذه الآية أقول: فهم كل ما ذكرته حول الآية يأتيكم في سبب نزولها. فقد أخرج مسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق نساءه جاء من منزله حتى دخل المسجد، فوجد الناس يقولون ذلك، يعني يقولون طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجاتي. فلم يصبر عمر حتى استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفهمه وقال: أطلقتهن؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا. فقام على باب المسجد ونادى بأعلى صوته: لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. ونزلت هذه الآية: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يقول عمر: فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر. والظاهر أن الجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه وقع أولا من أهل النفاق، ثم تناقله المسلمون حتى جاء عمر واتبع سبيل التحقق مما جرى، وعلم أن الطلاق لم يحصل، وإنما الذي حصل هو أنه صلى الله عليه وسلم اعتزل نساءه فقط. الله تعالى قال في تتمة الآية: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لو أن الذين أشاعوا خبر طلاق النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه رجعوا إليه واستفهموا منه لعلموا الصواب من الخطأ، ولنجت ألسنهم من الافتراء على أطهر بيت في حياة المسلمين، ولسلموا من مكر المنافقين وخبثهم. أما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فإن الواجب على من سمع شيئا يتعلق بأمر من أمور المسلمين أن يتحقق منها من أولي الأمر قبل أن يبثها وينقلها، لئلا يهدم في بلاد المسلمين من حيث شعر أو لم يشعر. أولو الأمر هم كبراء المسلمين وأهل الرأي منهم والعلم والتخصص وأهل الحل والعقد، وهم الذين يستنبطون الخبر اليقين، أي يستخرجونه بعلمهم الوافر وآرائهم الناضجة، يتتبعون تفاصيله خفاياه بحكم ولايتهم، يدركون عواقبه على التمام، يضعونه في موضعه اللائق به ويبنونه أو يبينونه للناس أو يكتمونه بما يحقق المصلحة ويدفع الضرر. هنا فائدة متعلقة بالذين يستنبطون من أولي الأمر. هؤلاء صنف من الناس ملكوا أصول الاستنباط في فهمهم ويعني في تخصصهم فيما اختصهم الله به فيما أتقنوه. يعني منهم من يكون في علم الشريعة، منهم من يكون في علم الاقتصاد، ومنهم من يكون في السياسة. هو أولي الأمر في السياسة، أولي الأمر في الاقتصاد، أولي الأمر في علم الشريعة. وليس من السهل أن يخوض الناس في فن من الفنون لم يملكوا أدوات الاستنباط فيه. ولذلك كان خوض عوام الناس في علم السياسة مثلا ضارا بهم وبأمتهم، وكذلك خوضهم في كبار مسائل العلم الشرعي التي قد يتوقف فيها الراسخون من العلماء، وكذا الأمر في علم الاقتصاد وباقي العلوم. ولذلك فليحرص الواحد منا على عدم الخوض فيما لا يتقنه، وليحرص أن يعرف قدر نفسه ولا يلبس ثوبا ليس له، فإن ذلك أبرأ لذمته وأهنأ له، وليرجع إلى الثقات من أهل العلم والتقوى كل فيما يعلم. وأظنكم بعد العيش مع ظلال الآية الكريمة هنا أدركتم ثمرة أن يكون الرجل المناسب في المكان المناسب، وأدركتم ضرر الخيانة بتوسيد الأمر إلى غير أهله وإلى الله المشتكى. ختام الآية: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. الحمد لله الذي صرف أهل الإيمان عن خصال أهل النفاق ومعايبهم، وعلمهم ما لهم وما عليهم في قولهم وعملهم، وأرشدهم إلى ما فيه صلاحهم وفلاحهم. والحمد لله الذي ثبتهم على دينهم وشرح صدورهم للتوبة والرجعة إلى ما يحب ويرضى. والحمد لله الذي صرفهم عن طرائق الشيطان هيك الآية بتقول: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. الحمد لله الذي صرفهم عن طرائق الشيطان وحذرهم من السير فيها مع كثرة من وقع فيها وهلك. فضل الله علينا وربي عظيم، وشكره على نعمه لا تبلغه ألسنتنا ولا كل جوارحنا. القليل المذكور هنا هم أولئك الذين تعلقت قلوبهم بالله وحده، فآتاهم البصيرة في الأمور وعواقبها، وأعطاهم قلوبا رسخ الإيمان فيها حتى كان كالجبال، وقواهم على حجر أنفسهم وطرائق الشيطان إليها. اللهم اجعلنا منهم. قال الله تعالى في تتمة الآيات: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. تربية قرآنية للقابضين على دينهم في كل زمان، ولكل من عاهد الله تعالى على أن يكون من الدعاة إلى دينه وشريعته. أقصد الصراط المستقيم وإن كان السائرون فيه قليلا. اجعلوا همتكم في مرضاة الله لا في مرضاة خلقه، واعلموا أن أكثر الناس في غفلة ولهو، ونور الإيمان في قلبهم خافت ضعيف لا يتجاوز اللحظات إذا أضاء. وتذكروا أنكم تأتون الله فرادى كما خلقكم أول مرة. تأملوا الآية: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. يا محمد صلى الله عليه وسلم، اعلم أن القعود عن الجهاد لا يحبه الله تعالى ولا يرضاه، واعلم أن ترك الجهاد سبيل لتسليط أعداء الله على أولياء الله، فاحرص على أن تكون في طليعة المجاهدين ولا تتخلف عن مدافعة أعداء الله وإن كنت وحدك في ميدان القتال. لا تلتفت إلى من قعد عن نصرة الدين أو سعى في تثبيط العزائم أو هرب من ميدان قتال أهل الكفر وأعوانهم وأذنابهم. يا محمد صلى الله عليه وسلم، أنت القدوة والناس تقتدي بك، ولا تكلف بفعل غيرك ولست قادرا عليه، لا تكلف إلا نفسك. امضي في حق نفسك وتذكر أنك مسؤول عنها. أخرج البخاري ومسلم واللفظ لمسلم في بيان أهوال يوم القيامة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد. الحديث، الله تعالى قال: وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. قضى الله عز وجل أن تبقى العداوة بين أهل الكفر وبين أهل التوحيد في الأرض، ولذلك شرع لنا ما يحفظنا منهم ومن تربصهم بالمؤمنين، وكان من ذلك تحريض المؤمنين على قتالهم ليصرف بأسهم عنا، أي يصرف قوتهم وشرورهم عنا ويبث الرهبة في قلوبهم. إن تحريض المؤمنين على هذه العبادة العظيمة يبعث في نفوسهم همة عجيبة لمناجزة أعداء الله في الأرض وإيقافهم وتحجيمهم والصبر على ذلك وحسن المجاهدة لئلا تكون الصولة لهم علينا. وقول الله تعالى هنا يدل على غاية من غايات الجهاد في سبيل الله ولزوم إعداد ما استطاعت الأمة من قوة. الآية فيها أمر من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بأن يحرض المؤمنين على القتال ليكف بأس كفار مكة وغيرهم من أهل الشرك عن المؤمنين. وحرضهم، هيك حرض يعني شجعهم على القتال، رغبهم فيه، ذكرهم بمكانته في الدين وفضل أهله عند رب العالمين، أخبرهم بما أعده الله لهم في الجنات. أخرج الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. أخرج الترمذي وابن ماجه في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل أنه قال: ألا أخبرك برأس الأمر؟ ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه؟ قال معاذ: بلى يا رسول الله، رضي الله عنه. قال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. وفي تحريضه صلى الله عليه وسلم لأصحابه وامتثاله لأمر الله، أخرج مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من قوله لأصحابه في غزوة بدر قبل أن يبدأ القتال: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وتحريض المؤمنين على القتال يشمل كل أمر يحصل به نشاط المؤمنين وتحصل به قوة قلوبهم، من بيان أسباب النصر والعزة ثمرة ذلك في الدارين، الإخبار عن ضعف الأعداء وفشلهم، والتذكير بما أعده الله للمقاتلين من الثواب وما على المتخلفين من العقاب. فهذا وأمثاله كله يدخل في التحريض على القتال. قال الله تعالى في سورة الأنفال: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. وهذا التحريض تفعله أكثر دول العالم لتحفظ نفسها من غيرها، وتبذل من أجله الغالي والنفيس، لأنها تعلم حقيقة ما يجري في الأرض وما جبلت عليه نفوس كثير من الناس. ولكن تميزنا عنهم يكمن في أننا نفعل ذلك ابتغاء مرضات الله تعالى، وتحقيقا للأمانة التي حملناها من نشر الإسلام والخير في الأرض، ونبذ الشرك والإلحاد وقهرهما. وأنتم يا من حملتم لواء النبوة وإرثها، يا من تعيشون مدافعة الباطل وأهله بأجل صورها وأظهرها، امضوا فيما أنتم ماضون، ولا يقعدنكم تخلف غيركم عن الطريق، ولكن حرضوهم وذكروهم. ختام الآية: والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. والله قادر عليهم، لو شاء لأخذهم أخذ عزيز مقتدر، فإنه أشد بأسا يعني قوة، وأشد تنكيلا أي عذابا وعقوبة يعتبر بها الغير. أيها المؤمنون العاملون لهذا الدين، لا تخافوا بأس عدو الله وعدوكم، واعلموا أن حكمة الله قضت أن يبلو الناس بعضهم ببعض ليعلم الصادقين من غيرهم، وقضت أن تكون العاقبة لأهل الحق إن ثبتوا وأخذوا بأسباب النصر. أصدقوا الله، كونوا من جنده الصابرين. قال الله تعالى في سورة محمد: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. أتمم الصفحة في قسمها الثالث. تقبل الله منا ومنكم قولا وسماعا، صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.